بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في تدبر نداءات ربانية من الله عز وجل لعباده المؤمنين، مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا. وكان الحديث لا يزال في سياق نداء الله لعباده يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما على الأذى، وصبر على تبليغ الدعوة، وصبر في ساحات الجهاد. في غزوة الخندق العرب اجتمعت ورمت المسلمين عن قوس واحدة، وبنو قريظة الذين اتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة ألا ينضمهم، يبقون على يهوديتهم وعلى دينهم، لكن لا ينضمون إلى من يعادي دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية والمؤمنين. لكن بني قريظة نقضوا العهد وخانوا وغدروا، فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. عدو محيط بالمدينة كإحاطة السوار بالمعصم، ومنافق بل عدو يهودي في الداخل نقض العهد وغدر ولم يفي بما كان عليه. إذن المسألة يعني بالفعل بلغت القلوب الحناجر، والبعض يظنون بالله الظنون، وزلزلوا زلزالا شديدا، وأصبح الأمر عصيبا. واستمر حصار قبائل العرب التي قدمت وزحفت بكلكلها وجيوشها وعتادها وعددها وعددها، حاصرت المدينة النبوية شهرا كاملا. اشتد البلاء، زلزل المسلمون زلزالا شديدا، بلغت القلوب الحناجر، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الظن هنا اليقين بأنه لا سبيل إلى النصر إلا باليقين بأنه اللجوء إلى الله عز وجل. كل شيء إذا فررت منه ابتعدت عنه، إلا ربك إذا فررت منه فإنك تفر إليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله. الأصل أنك تفر، نقول هل سمعت أحدا يقول يا فلان فر إلى عدوك؟ تقول لا، فر من العدو، يعني ابتعد عنه. أما الله عز وجل فإنك تفر إليه، تفر منه إليه، تفر من غضبه إليه متعلقا برحمته، تفر من عذابه إليه متعلقا بواسع عفوه وجوده وكرمه، وهكذا. المهم صبر المؤمنون وهم يرون إمام الصبر والجبل الشامخ الشاهق، القمة السامقة العظيمة الجليلة في الصبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبروا واعتصموا وتحملوا في سبيل الله عز وجل كل المشاق والآلام، فأذن الله بالفرج. ولذلك نحن في هذه الأيام نسمع بعض الناس يقول يا أخي أهل الشام هؤلاء الموضوع أصبح الأمر طال، هكذا سبحان الله العلي العظيم. يأتي النصر حينما يستيئس الناس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، تيقنوا أن أقوامهم كذبوهم وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن سيأتي النصر بإذن الله عز وجل لا محالة. المؤمنون في المدينة وهم يحاصرون في غزوة الأحزاب، وبنو قريظة في الداخل قد نقضوا العهد وتحملوا. فأرسل الله عز وجل لما بلغ السيل الزباء وامتحن الناس وأصبح انكشف حتى المنافقون ظهروا على حقيقتهم، ما يعني في مثل هذه اللحظات تبدأ تتغير المواقف، تنقلب العبارات، ويأتي أحد يقول ألم أنصحكم لا تخرجوا مع محمد، ألم أقول لكم لا تواجهوا هذا، ألم أقول لكم دعوا عنكم المجوس ولا تواجههم، ويبدأ التخذيل والإحباط والأراجيف وغير ذلك. ثم يأتي النصر، فإذا جاء النصر جاء الذين كانوا قبل قليل يخذلون، قالوا ألم نكن معكم، ألم نستحوذ عليكم، ألم نمنعكم، ألم نفعل، ألم ألم ألم. فأولئك ابعدهم عن المعادلة، وابعدهم عن حساب المعركة وعن موازنات القضية والنصر. إذن لما اشتد الأمر وصبر المؤمنون وثبتوا ونجحوا في هذا الابتلاء العظيم، تنزل النصر بجنود من الله لا يعلمها إلا هو، ماذا؟ كيف؟ أرسل الله عز وجل جندا من جنوده، أرسل الريح فجعلت تقوض خيامهم، الريح تهب والناس على خط يعني معركة، لكن هذه الريح ذهبت إلى مواقع خيام الأحزاب والمشركين وما أصابت من المسلمين أحدا. أرسل الله الريح فصارت تقوض الخيام، لا تدع القدر أي قدر إلا ينقلب إلا كفأته، ولا طنبا إلا قلعتها، الأطناب التي تشد بها الخيام يعني من شدة الريح تقتلع هذا الطنب. فما قر لهم قرار، والملائكة داخل صفوف المشركين تزلزلهم، وملأت قلوبهم رعبا وخوفا في ليال مظلمة، ورد الله الأعداء والأحزاب بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وصدق الله وعده وأنجز وعده لعباده، وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم ليس صبره في الأحزاب فقط، بل أيضا في المغازي والسرايا في الغزوات التي قابل فيها المشركين، يعني ينتصر بالله، بالتعلق بالله، بالصبر، باللجوء، بالانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. صبر صلى الله عليه وسلم على الفقر والجوع، وأعرض عن زهرة الدنيا ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، ويمهد إلى ما صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش من أجل أن لا يشبع الناس جياع، من أجل أن لا تأخذه فتنة الدنيا، بل يحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذا الصبر وما يناله من شظف العيش وقلة ذات اليد. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ما أصاب الناس من الدنيا، يعني حصل لهم من الأموال، من المطاعم، من الملابس، من المآكل، من المساكن، من المشارب، من كافة الملذات. ثم قال عمر: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. ما هو الدقل يا أخواني؟ التمر الرديء، التمر الرديء اللي الآن نحن نجمعه ونعطيه البهائم، كان صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. سبحان الله العلي العظيم. نحن أصبحنا نطير في السماء ونمشي على الماء ونأكل فاكهة الصيف في الشتاء، كما سمعتها من الشيخ أبي بكر الجزائري، يسأل الله أن يختم له بالجنة ويجمعنا في ظل عرشه وإياكم يوم لا ظل إلا ظله. يقول ذات مرة في أحد دروسه وكنت أستمع له وهو يلقي درسه في الحرم المدني، قال: أيها الناس تطيرون في الهواء وتمشون على الماء يعني بالسفن وتأكلون فاكهة الصيف في الشتاء، فهل أنتم أفضل من رسول الله؟ لا والله لستم بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم كان صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، شوية شعير في رف، فأكلت منه حتى طال علي. تقول استغربت يعني ما خلص، فكلته أخذ التكيلة ففني. متفق عليه. ولذلك أنفق 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 بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق ينفق الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. البذل يزيد بإذن الله تعالى، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وأكده بقوله: ثلاث أقولها وأقسم عليها، ما نقص مال من صدقة، ومن تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذت لك وطاء، يعني خل شيء يعني تحت جنبك وفوق الحصير حتى لا تؤثر عروق الحصير وعقد يعني جدل الحصير في جنبك. فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ليتنا نعي هذا المعنى غاية الوعي، وليت هذا المعنى يدركه الملوك والحكام والرؤساء والأثرياء والوزراء والأغنياء ونحن وغيرنا. ليتنا ندرك هذا المعنى. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا الحديث رواه الترمذي وصحه. إذا أحبابي، يعني ماذا يقول الإنسان عن أقوام تعلقوا بالدنيا ونسوا الآخرة؟ اطمأنوا بالحياة الدنيا ونسوا الآخرة، أمواله كل هذه الملذات، وليس من المال شيء في كفالة يتيم أو كفالة تجهيز غاز أو كفالة داعية إلى الله أو بناء مسجد أو مدرسة قرآن. رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، كل أمواله للدنيا، قوته وعافيته للشهوات والملذات، ليس من قوته في الصيام ولا في القيام ولا في الصلاة ولا في العبادة ولا في الحج ولا في العمرة ولا في إعانة الناس ولا في مساعدتهم، كل عافيته لملذاته وشهواته، كل ما عنده بيته مفتوح للسهرات والملذات، أما أن يكون بيته يعني أياما يحضر عنده الفقراء يطعمون من طعامه، أن يأتي في بيته المساكين، أن يجعل في بيته فرصة ومجال في هذا المجلس الكبير، يحضر شباب الحي يدعوهم إلى الله، يستضيف إمام الجامع، يستضيف أحد الصالحين، كل شيء مربوط بملذات الدنيا. هذا الأمر حينما المرأة مالها لملذاتها، والرجل ماله لشهواته، والشاب صحته لمتعته، وليس للآخرة في قاموس الحياة حساب ولا نصيب، تلكم أيها الله من أعظم المصائب. في الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها تقول عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، تقول عائشة: والله يا ابن أختي، تقول لعروة، عروة بن الزبير، تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، هلال أول الشهر ثم الهلال آخر الشهر ثم الهلال اللي بعده، يعني ستين يوما، تعني 60 يوما حسوما متتالية. تقول: ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ يعني ايش تاكلون اجل؟ قالت: الاسودان، التمر والماء. الا انه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار، وكانت لهم منائح، يعني من شياه او من بقر او من ابل، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، رواه الإمام مسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. يعني تخيل أنه هذا الجلد المحشو بالليف، وين عن الآن المراتب المريحة والمفارش الناعمة والتي أصبحت تنافس الآن في أسعارها، حتى تكاد أحيانا بعض الأحيان لما تجد عرض عن المراتب، مراتب النوم التي على الأسرة، كأنه يقول: اشتري السرير ونضمن لك النوم، ما يعني ساعات لا تنقطع فيها من 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 يعني دقة الصناعة والليونة والحشو الذي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو فراشه، أدم حشوه ليف، رواه البخاري ومسلم. كان صلى الله عليه وسلم من أصبر الناس على طاعة الله عز وجل، مستعينا بالله على طاعة الله. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر، اصبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة من أعظم الأمور التي تحتاج إلى صبر ومصابرة. الصبر الذي يتجدد في حياتك أيها المسلم هو الصبر على الصلاة. لابد تجاهد نفسك أن تسبق، أن تبادر، أن تكون فاتتك اليوم لا تفوتك الصلاة. يعني إذا فاتت المغرب تأكد العشاء بتفوتك، إلا إن أخذت نفسك بالصبر والعزيمة حتى لا تفوت. لماذا؟ لأن الخلل يتبعه الزلل، والتقصير يتبعه مثله، والحسنة تقول أختي أختي، ولا يمحو السيئة والتقصير إلا الحسنة. إذن فإذا فاتتك الظهر انتبه، أنت في تحدي مع العصر، وإن هزمت العصر فستهزم المغرب والعشاء. انتبه، لاحظ نفسك في أمر الصلاة، لأن الله قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بعد قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من الطاعات أثبته وداوم عليه، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يصوم من شعبان حتى يقال إنه لا يفطر، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهذا الصبر يا أحبابي هو سر النجاح. الذين لا يصبرون في حياتهم كما قلت والله لا يعمرون دارا ولا يقطعون مرحلة ولا يجتازون امتحانا ولا ينهون دراسة ولا يبنون بيتا ولا يؤسسون أسرة ولا يستقرون في حياة أبدا. ولذا قرن الصبر بالطاعة، لأن الطاعة تحتاج إلى الصبر، الصبر عن المعصية. اليوم في زمن التواصل أي جهاز كفي محمول فيه أكثر من ملايين الروابط على مواقع المعاصي، فإما أن تصبر وتعود نفسك ألا تلتفت إلى مواقع الخنا و يعني المواقع التي تنشر القول الرديء والكلام الساقط وغير ذلك، وإلا فيصبح الإنسان على عادة يتساهل بها، ثم لا تلبث أن تكون نقط 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 فتشوه الرؤية. صحيح أن الصغائر ليست كالكبائر كما قلنا، لكن بمجموعها تفعل ضبابا يحجب الصورة، يشوش الصورة ويشوش على القلب، فلا يزال يعني فما يعود مشرقا بالإيمان والقرآن. ولذا قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لو تأملت حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لوجدت أن الصبر هو محور الارتكاز والعامل الرئيس في أعمال هؤلاء. سنأتي عليه بإذن الله في اللقاء القادم، وإلى لقاء قريب بإذن الله عز وجل غدا في نداءات ربانية من الله عز وجل لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم فرج همهم، اللهم ارحم مستضعفين في بورما وأراكان، أطعم إخواننا الجياع في اليمن والصومال فلسطين وسائر البقاع، اللهم مكن لهم، اللهم انصر المظلومين على الظالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن سلط الغاز السام على إخواننا في الشام، اللهم رد الغاز إلى من أطلقه واقتله بسلاحه، واجعل كيده في نحره وتدبيره وتدميرا له، واشف صدورنا وصدور المؤمنين من شر من قتل وطغى وبغى واعتدى على أمة الإسلام إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.